الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 متن عليم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة انتهى. وهذا نستخدم الهجر في حق بعض العصاة المظهرين كما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، وجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك بغير مفسدة راجحة. وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا إذا كان في ذلك كفا لأمثاله من المجرمين، فيتركون تشييع جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على غير الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم. وكما قيل لسمرة بن جندب: إن ابنك مات البارحة، فقال: لو مات لم أصلي عليه، يعني لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم. فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير. وانظر إلى حال السلف، يعني انتهى الكلام. وانظر إلى حال السلف في هذا الباب. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما عند الأكاي من طريق نافع، قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر جاءه إنسان فقال: إن فلان يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال ابن عمر: إنه قد بلغني أنه أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام. وسنده حسن. وأخرج من طريق عمر بن دينار قال: بينما طاووس يطب بالبيت لقيه معبد الجهني فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم. فالتفت إليه طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. وأخرج من طريق ابن أبي عاصم قال: كان ابن أبي رواد قد جاءكم، قال ابن أبي رواد قد جاءكم ثور فاتقوه ولا ينطحكم بقرنيه، يعني ثور بن يزيد. قال الشيخ: وكان قدريا. وأخرج من طريق محمود بن غيلان: سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا: وحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ سمع مني، والله لو عرفتكم ما حدثتكم. وأخرج قول الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعطى الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبينه وبيني وبين صاحب البدعة حصر من حديد. آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، انتهى. وما ذلك إلا لأن اليهود والنصراني معروف معروف شره، ولن يغتر به بينما صاحب البدعة قد يجرك إلى بدعته وأنت لا تشعر. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة أن الناس وثبوا على بشر المريسي عند سفيان بن عيينة حتى ضربوه وقالوا: جهمي. فقال له سفيان: يا دويبة يا دويبة، ألم تسمع الله يقول: أنا له الخلق والأمر؟ فأخبر الله عز وجل أن الخلق غير الأمر. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة بسند صحيح عن هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق لله علي، إن أظفر لله إلا قتلته قتل ما قتلته أحدا قط. وأخرج رحمه الله بسنده عن محمد بن كعب القرظي أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذاكره شيئا من القدر، فقال له محمد بن كعب القرظي: تشهد؟ فلما بلغ من يهده تشهد، فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، يعني فيها رد على القدر في خطبة الحاجة. رفع محمد بن عصاه معه فضرب بها رأسه وقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. وأخرج الآجري في الشريعة: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدر فبعث إليه فحججه. وأخرج الفريابي في القدر عن ابن عون قال: كنا جلوسا في مسجد بني عدي فدخل معبد الجهني المسجد فقال أبو السوار: ما يدخل هذا مسجدنا، لا تدعوه يجلس إلينا. قال الوادع في الجامع السيف القدر أثر صحيح. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة عن أبي الزبير أنه كان يطب مع طاووس بالبيت فمرب معبد الجهني فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر. فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال: أنت المفتري على الله عز وجل القائل ما لا تعلم. قال: معبد يكذب علي. قال أبو الزبير: فعدل تبع طاووس حتى دخل على ابن عباس فقال له طاووس يا ابن عباس الذي يقولون في القدر؟ فقال ابن عباس أروني بعضهم. قال فقلنا صانع ماذا؟ قال إذا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. قال الوادعي رحمه الله هذا الأثر سنده حسن. فهذا باب عظيم لنصرة السنة وأهلها وهو البراءة والبعد وهجر أهل الأهواء والرياب والتميز عنهم. وترى زهد السلف وحرصهم على كل خير ومع ذلك لا تأخذهم في المبتدع لومة لائم يغضبون لله عز وجل ويرابدون من نابذ الكتاب والسنة. والعجب أن كثيرا من الناس من يتقمص القماص السلفي في هذه الأيام تجده سهلا هينا لينا لأهل البدع بدعوى الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والحكمة في الدعوة. ما هذا والله إلا من التميع الذي يؤدي إلى زحزحة الدين والسنة. يجامرهم تارة بالابتسامات والمجالسات والمراسلات وإن ذكرهم ذكر محاسنهم وترك مساوئهم. وإن حذر المصلحون من أهل البدع خذلهم. فلا خير في هذا الصنف ولا كرامة، بل هم والله أضر على الدعوة من المبتدع لأنهم بصنيعهم هذا يظهرون بالاعتدال والوسطية. وربما اغتر بهم بعض من لا يعرف أصحاب البدعة، فإن لله وإن إليه راجعون من الخذلان. ومن هذه الأصناف السقيمة المريضة الذين تنكروا طريقة السلف الصالح والعلماء المصلحين، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وقولوا حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكلوا سرائرهم من الله، قد تكلمت على فضل التوبة وشروطها وما يتاب منه في مؤلف مستقل بعنوان شروط التوبة إلى الله عز وجل. والذي يهمنا في هذا الموطن هو الكلام على توبة المبتدع وحكمها، والبدعة معصية من المعاصي وما من ذنب إلا منه توبة. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ينتهوا واغفر لهم ما قد سلف. فإن كانت التوبة مقبولة من المشرك الكافر فمن باب أولى ممن دونه، وسواء كانت البدعة مفسقة أو مكفرة. وقد اختلف أهل العلم في توبة المبتدع الصحيح قبول توبته على ما تقدم، وشروط توبته على النحو التالي. أولا توبة العبد فيما بينه وبين الله، وشروط التوبة سيكون شروط التوبة على النحو التالي: أولا توبة العبد فيما بينه وبين الله، ثانيا توبة العبد في حقوق الآدميين، ثالثا توبة الكافر، رابعا توبة المنافق، خامسا توبة المبتدع. فلعل الله عز وجل ينفع بها المسلمين، فإن الناس قد تخبطوا وخلطوا في هذا الباب، مع أنه ينبغي أن يكون منضبطا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله في قوله توبة نصوحة أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات انتهى. وقال ابن المفلح في الآداب الشرعية التوبة النصوح كما قال الحسن البصري ندم القلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار أنه لا يعود. قال وقال البغوي في تفسيره قال عمر وأبي ومعاذ رضي الله عنهم التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كذا قال، والكلام في صحته عنهم نظر. وقال التوبة النصوح تجمع أربع أشياء: الندم بالقلب والاستغفار باللسان وإضمار أنه لا يعود ومجانبة خلطاء السوء. مسألها لاشتراط التلفظ بالتوبة، الظاهر والله أعلم اشتراطه. قال ابن المفلح في الآداب الشرعية قيل اشترط مع ذلك اللهم إني تائب إليك من كذا وكذا وأستغفر الله. وقال ولم أجد من سرها باعتبارها ولا أعلم له وجها. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس عند الترمذي وقد تقدم أنه يلزم التلفظ بها، وهذا هو الراجح والله أعلم. يا عبد ما استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، إشارة إلى هذا الحديث. أولا توبة العبد من الذنب الذي بينه وبين الله، كان يكون تارك صلاة وغيرها من المعاصي التي لا تتعلق بحق آدمين. فهذه لها خمس شروط، وهي: واحد الإخلاص لله عز وجل، أن يتوب الله عز وجل عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية، ولا يقصد بذلك مراعاة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة، وأن يعفو الله عن ذنوبه. يدل على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. ولقوله تعالى ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والتوبة عبادة يجب فيها الإخلاص كغيرها من العبادات، وإن لم يخلص فيها لله ردت على صاحبها لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركه. خرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال القرطبي رحمه الله في المفهم في كلامه على من جعل التوبة هي الندم والإقلاع والعزم على عدم عود بيان الأول أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون تائبا شرعا، إذ قد يفعل ذلك شحا على ماله أو لا يعيره الناس من ذلك ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالنية والإخلاص، فإنها من أعظم العبادات الواجبات. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. انتهى. الإقلاع عن المعصية وهو الثاني الإقلاع عن المعصية التي هو فيها، والإقلاع عن الذنب يكون بحسب، فإن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع عنها فورا ولا يبقى فيه لحظة. ويدل على ذلك مثل قول الله تعالى: كل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقول الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، أمن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا الشرط يدخل عليه كما قال القرطبي في المفهم، فبيانه أنه يخرج منه من زنى ثم قطع ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى من الزنا. انتهى. قال ابن القيم في المدارج: أما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. انتهى. وقال ابن المفلح في الآداب: ولا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله. انتهى. هذا كتاب الآداب الشرعية من الكتب المهمة يا أخوة. وهكذا آداب الدنيا والدين، من استطاع أن يطالعها ولو طالع فيها خير عظيم. الندم على ثلاثة: الندم على فعل المعصية، لأن الشعور بالذنب هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة. وقديما قيل: توبة التوبة ندم، التوبة ندم، هنا مكتوب توبة الندم، يعني أصل التوبة الندم. قال الله تعالى مخبرا عن موسى: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال مخبرا عن يونس: سبحانك إني كنت من الظالمين. قال صاحب المنازل: وشرائط التوبة الندم والإقلاع والاعتذار. قال ابن القيم: فذلك دليل على عدم رضاه به وإصراره عليه. وفي المسند: الندم توبة. وفي قوله الاعتذار قال ابن القيم: والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل أنه أراد بالاعتذار ظهر ضعف المسكن. انتهى. الرابع: العزم على عدم العود إلى هذه المعصية. ولا يشكر على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قد غفرت له فليفعل ما شاء. فليس في الحديث أن الرجل حين كان يتوب وهو عازم على العود، ولكنه كان يتوب توبة صادقة مستوفية الشروط، ثم تغلبه نفسه وشهوته والشيطان ويعود إلى الذنب. وهكذا والله أعلم. قال رحمه الله: الخامس: أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة، والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة يكون باعتبارين: الأول باعتبار كل إنسان بحسبه، والثاني باعتبار العموم. أما الأول فأن تكون التوبة قبل حلول الأجل، لقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ساق مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. خرجه أحمد. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأما متى وقع اليأس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. انتهى. قال ابن المفلح رحمه الله: والثاني ودل عليه قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. انتهى. وهذه الآية مفسرة بحديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل إيمانها: طوى الشمس مغربها والدجال ودابة الأرض وحديث أبي هريرة عند مسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه. وقال قرطبي في المفهوم يعني أن التوبة تصح وتقبل دائما قبل أن تطلع الشمس مغربها، فإذا كان ذلك طبع على كل قلب بما فيه ولم تنفع توبة أحد انتهى. إذن يشترط في التوبة أن تكون في زمن ووقت تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان. راجع شرح رياض الصالحين للعثيمين باب التوبة. قال القرطبي في المفهوم فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك الذي ذكرناه، أي ترك اختيار ذنب سبق منك منه سبق منك مثله حقيقة أو تقديرا لأجل الله، غير أن منها ما لم يكتب الشرع منه بمجرد الترك بالإضافة إلى بعضها قضاءها كالصلاة. هذا مختلف فيها في الصلاة، والصحيح أنها لا تقضى. والصوم مختلف فيها، الصحيح أن من قضاه أحسن، ومنها ما أضاف إليه كفارة الحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك، فلا يرتفع ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمر الله به من القضاء والكفارة. ثانيا توبة العبد في حقوق الآدميين، توبة العبد من ذنب بينه وبين من سواه من العبيد. أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قال المفلسين من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فريت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في الصحيح كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي حديث أبي بكر في الصحيحين يا عند مسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي حديث ابن عمر اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أخرجه الشيخان. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي حديث أسامة بن شريك عند البخاري في الأدب المفرد عباد الله وضع الله الحرج إلا على امرئ اقترض امرئا ظلما فذلك الذي حرج وهلك. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلما من عرضه أماله فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، أخرجه مسلم. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين عظم انتهاك الحقوق. فهل يكفي في التوبة من حقوق الآدميين ومر في البند الأول أم هناك شرط زائد؟ الجواب هناك شرط سادس على ما تقدم هو التحلل من هذه المظالم التي وقع فيها العبد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين حين ذكر الثلاث الشروط وإن كانت المعصية تتعلق بحق الآدمي فشرطها أربعة هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحو مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها انتهى. قال صاحب مكفرات الذنوب وموجبات الجنة وأجمع العلماء على أن التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت معصية بين العبد وبين الله تعالى فلا تتعلق بحق آدمي، فلها شروط ثلاثة: أحدها أن يقلع عن المعصية، الثاني أن يندم على فعلها، الثالث أن يندم على أن لا يعود إليها أبدا. فإن كانت معصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة المتقدمة، والرابع أن يبرأ من حق صاحبها فإن كان مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان غيب استحله منها، وإن كان حد قذف أو نحوه مكنه من القصاص أو طلب عفوه. والتوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته مما تاب منه وبقي عليه ما لم يتب منه. لكن قد يسرق الرجل مالا أو يأخذ ماله، فإن اختار إعطاء المال أعطاه ماله حتى يتخلص من تبعات الحقوق. وهذه فتوى شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم. انتهى عند أو طلب عفوه. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية قال عبد الله بن أحمد سأل تابع الرجل اختان أي سرق أو غصب من رجل مال ثم إنه أنفقه وأتلفه ثم إنه ندم على ما فعل وتاب وليس عنده ما يؤدي، فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له إن مات على فقره خلاص مما عليه؟ قال أبي لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق، وإن مات فواجب عليه. وقال في رواية محمد بن الحكم في من غصب أرضا لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئا باقيا من السرقة أيضا ردها عليه أيضا. وقال في من أخذ من أرض المسلمين توبته أن يرد ما أخذ انتهى. قال: وإن كان الحق غيب فللعلماء فيه قولان: الأول أن يذهب إليه ويتحلل منه، الثاني يكفي أن يدعو له ويذكره بخير في المجالس التي اغتابه فيها. وقد فصل الشيخ ابن عثيمين كما في شرح رياض الصالحين تفصيلا طيبا، وهو إن كانت الغيبة قد بلغته فهنا يستسمح منه، وإن كانت لم تبلغه فإنه يستغفر له ويذكره بخير على ما تقدم. وهذا تفصيل جيد، وقد ذكر هذا القول ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال: ذكر تقي الدين أنه قول الأكثرين. وذهب شيخنا مقبل رحمه الله: إن كان الرجل إن أخبر أخاه بأنه اغتابه يؤدي إلى شحناء فهنا يكفي أن يستغفر له ويذكره بخير، والله أعلم. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح بعد أن ذكر الروايتين: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق ومهتن كاذب فهو في معنى القذف، إذا القذف قد يكون صادقا فيكون في المغيب غيبة، وقد يكون كاذبا فيكون بهتن. واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحسانا إليه في مقابل مظلمته. وقال القرطبي: فما أما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقيها، فإن لم توصل إلى أربابها لم يتخلص من ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمره الله به. ومن اجتهد في الخروج عن الحقوق فلم يقدر على الخروج منها فعفو الله مأمون وفضله مبذول، وكم ضمن من التبعات وكم بدل من السيئات الحسنات بالحسنات. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة. ذكرها في الرعاية، وذكر غير واحد منهم في العقيل، قال: هو مصر والحد عقوبة لا كفارة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. واستدلوا بآية المحاربة: والأولى أن يقال يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه لم يغفر له. ونقل محمد بن عوف الحمصي عن أحمد رحمه هذا إلا أنه قال: فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن توفي على الإسلام والسنة ولم يذكر من لقيه كافرا إلى آخره. وفي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق، فإن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: فبايعناه على ذلك. وسبق قريبا حديث ابن عمر في النجوى، وقال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا لمن شاء الله يغفر له من المؤمنين. ولأحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله تعالى أعدل من أن يثني عليه عقوبته على عبده، ومن أثنى ذنبا فستره الله عليه وعفى الله عنه فالله تعالى أكرم من يعود في شيء عفى عنه. وراه ابن ماجه والدارقطني والترمذي، وقال غريب: ولم أجد عنهم وعفى الله عنه. وأما آية المحاربة فإنها فيها له عذاب في الآخرة، لكن على ما ذكر فليس فيها، ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته على الذنب حد عليه لما سبق، الله أعلم. قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء الحدود كفارة، استدلالا بهذا الحديث، يعني حديث عمادة، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة، كذا قال. وحديث أبي هريرة إن صح فما سبق أصح منه، وفي هذه الزيادة علم فتعين القول به. سبحان الله، تركنا ما يتعلق بالباب وهي توبة المبتدع وشروطها: إلا الذين تابوا، الشروط الخمسة، وأصلحوا ما أفسدوا، وبيّنوا أنهم كانوا على خطأ. يعني صارت لها ست شروط. الشروط الخمسة متفق عليها بين جميع أنواع التوبة إلا حق الكافر: كل الذين كفروا ينتهي يغفر لهم ما قد سلف أن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وما جاء عن بعض أهل العلم أن المبتدع لا توبة له، يريدون لا يوفق للتوبة، ما يريدون أنه إذا تاب ما تقبل توبته، إنما في الغالب أنه لا يوفق للتوبة، أغلب المبتدع لا يوفقون للتوبة. وإلا من تاب تاب الله عليه، إذا كان الله يتوب على المشرك فالمبتدع من باب الأولى.